قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي أهلا بكم إلى إطلالة جديدة في برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم إطلالة جديدة بحلة جديدة في أسبوع جديد عبر شاشتكم الجديدة والمتجددة الرسالة. أرحبوا في مطلع هذا اللقاء بكم وبمتابعتكم الثرة الثرية، وأرحب أيضا بأسئلتكم التي تثري هذه الحلقة وجميع حلقات البرنامج. أرحب أيضا باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف اللقاء ضيف البرنامج والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة، ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. أرحب بمعالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يسبغ نعمه على المشاهدين الكرام.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الحديث ربما في هذه الحلقة عن ما نشاهده في واقع الأمة من أثر لأفرادها، ليس للعلماء ولا القادة، وإنما لأفراد الأمة، قد يكون لهم الأثر الكبير في الأمة، يظهر هذا الأثر بعد وفاتهم. الموت هو حتم لازم لكل بني آدم. ما التوجيه للأخ الكريم والأخت الكريمة وهم يسمعون الآن لإعداد العدة لهذا، لمفارقة الحياة ولأن يكون لهم أثر بعد وفاتهم يمتد ربما سنين عددا، وربما يعني يكسبون وهم في قبورهم الثواب المستمر إلى يوم القيامة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الموت أمر لا بد منه لكل حي. رب العزة والجلال قد أخبر أن جميع بني آدم سيموتون، وأنه جل وعلا وحده هو الحي الذي لا يموت، كما في قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، لكن الإنس والجن يموتون. ولذلك جاءت النصوص بتأكيد هذا المعنى، من مثل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، جاءت في ثلاثة مواطن، في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جاءت أيضا في الأنبياء كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. جاءت أيضا في سورة العنكبوت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إذن هذه حقيقة ثابتة لا يمكن لأحد مهما كان أن يتهرب منها، والله تعالى قال والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ويقول سبحانه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ومهما كان تحرز الإنسان من هذا الموت فإنه لا بد أن يأتي إليه، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومن هنا ينبغي بالإنسان أن يستعد لآخرته، فإن الموت يأتي فجأة في غالب أحواله، ولا يدري الإنسان ما هو السبب الذي سيؤدي إلى وفاته، ولا يدري ما هو الزمن الذي تكون فيه وفاته، ولا يدري ما هو المكان الذي تكون فيه الوفاة، كما قال جل وعلا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا كان الأنبياء عليهم السلام مع علو درجتهم ورفعة منزلتهم جاءهم الموت كما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم كما في قوله إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لأحد من وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فإذا هذه الحقيقة حقيقة الموت قد جاءت إلى الأنبياء عليهم السلام ومن ثم فجميع الناس سيأتيهم نفس المصير الذي جاء إلى أنبياء الله عليهم السلام إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. يقول الله جل وعلا هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لكن العاقل يعرف أن ساعة الأجل محتومة وأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كما وردت بذلك نصوص عديدة. وقد ذكر الله عز وجل أن حالة الوفاة إذا جاءت لا يمكن أن يتهرب الإنسان منها وأن الملائكة الذين وكلوا بقبض الأرواح يأتون للعبد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يقول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويقول سبحانه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويقول جل وعلا ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. فحينئذ نحن الوفاة والموت ليست المحطة النهائية بل عندنا حياة دائمة في الآخرة ليس فيها وفاة أبدا دائما إما في جنة أو في نار. وبالتالي العاقل يستعد لتلك الدار الدائمة غير المنقطعة التي لا حياة فيه لا موت فيها بل حياة دائمة. وقد ذكر الله عز وجل بأن الموتى يبعثون يوم القيامة كما قال سبحانه والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقد عاب الله جل وعلا ورد على أولئك المشركين الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ما لهم بذلك من علم. وقد بين الله عز وجل أن القادر على إنشاء النشأة الأولى قادر على إعادتهم والقادر على خلق السماوات والأراضين قادر على خلق الإنسان مرة أخرى والقادر على إحياء الأرض بإنزال الأمطار وإنبات النبات قادر على إحياء الموتى. ومن هنا فينبغي بالإنسان أن يستعد لما بعد هذا الموت يستعد لتلك الدار النهائية. واستعداد الناس على نوعين استعداد مربوط بحياة الإنسان بما يقدمه الإنسان في حياته من أعمال صالحة سواء كان بصلاة أو بصدقة أو بصلة أو بغير ذلك. وهناك أعمال يستمر عطاؤها بعد وفاة الإنسان بحيث يجري على الإنسان الأجر والثواب ويستمر ما دام ذلك العمل مستمرا. مثال هذا عندما يربي المرء جيلا على طاعة الله عز وجل وتقواه يكون له مثل أجرهم وإذا أثروا في أجيال بعدهم يكون للأول أجر مماثل لأجر تلك الأجيال وهكذا ما تناسلوا واستمروا فإن للأول أجرا وثوابا. فتربية الأجيال يحصل بها نفع كثير بعد وفاة الإنسان ويحصل بها على أجر عظيم مضاعف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. وجاء في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأولئك الذين يحرصون على شبابنا وأبنائنا ويوجهونهم التوجيه النافع ويتابعونهم ويحرصون عليهم يحصلون على أجور مضاعفة لأنهم يكون لهم أجر مماثل لأجر هؤلاء الأشخاص الذين اهتدوا بسببهم ولهم أجر مماثل لأجر من اهتدى على أيدي أولئك المهتدين، ما تناسلوا وما استمر ذلك الخير وذلك النفع. وكذلك نعم كأنك
هناك صح الوضعين استشكال، يعني بعض الناس يقول أنا لست من أهل التربية والتعليم، لست مربيا، لست داعية، لست خطيبا، لست واعظا، لست طالب علم، لست عالم علامة أؤثر في الناس، إنما أنا فرد من أفراد هذه الأمة. وكذلك المرأة تقول هذا الكلام، ما التوجيه لهذا وذاك وتلك أيضا لأجل حفزهم لهذا العمل الإيجابي لأن يكون لهم أثر في الأمة فيما بين أيديهم في من حولهم، ثم أيضا قد يمتد إلى من وراءهم ربما بعد وفاتهم. أنا أخص بالذكر أنتم هؤلاء اللائي أو الذين ليس لديهم منصب أو ليس لديهم مهمة إن علمية أو شرعية أو حتى سياسية.
سلمك الله، شخص في بيته يخرج من بيته إلى المسجد يجد أبناء حارته،
ممتاز،
عندما يخرج يجد هذا ابن جار فلان وهذا ابن جار فلان، مسكهم ودلهم على المسجد وأرشدهم عليه، بدأ يواظب معهم يعاهدهم بالنصيحة والإرشاد والتوجيه، حينئذ اقتدوا به وتأثروا به، فانقلبت حالهم من ترك للصلاة إلى أداء لها. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبالتالي تغيرت أحوال هؤلاء الشباب بسبب هذا الرجل الواحد، فكان له مثل أجره، ما أدوا من صلاة إلا وله أجر مماثل لأجورهم، وما أدوا من نافلة إلا وله أجر مثل أجورهم. هذه الصلاة نهتهم عن الفحشاء، نهتهم عن إيذاء الآخرين، نهتهم عن الأخلاق السيئة، نهتهم عن الأقوال الرديئة، جعلتهم يتخلقون بالأخلاق الفاضلة التي يجرون عليها، ومن ثم يكون لذلك المعلم والمربي الأول الذي وجههم بكلمات أجر مماثل لأجورهم. مثال آخر، عندما يأتي الإنسان ويلاحظ أبناء أسرته أو أبناء قبيلته أو أبناء عائلته ويبدأ بجمعهم وملاحظتهم وجعلهم يجتمعون ليقيهم من تلك المجتمعات الفاسدة، ليكونوا نواة مجتمع صالح، يصلحون في أنفسهم ويصلحون غيرهم، يكون بذلك له أجر مماثل لأجورهم، ما استمروا على العمل الصالح وما استمروا في التأثير على الآخرين. عندما يأتي الإنسان إلى عالم من علماء الشريعة ويطلب منه أن يجعل درسا في مسجده، ثم يحث أبناء الحي على حضور ذلك الدرس، ذلك الأول الذي نصح العالم بإقامة الدرس له مثل أجر العالم الذي علم العلم، وله مثل أجر أولئك الطلاب الذين درسوا هذا العلم واستمروا عليه.
الحديث صح الفضيلة يترعى الأمثلة، أنا أذنت أخذت صلاة ثم نعود إلى إكمال الأمثلة وإكمال بعض الحديث الذي ربما يحفظ أو يشحذ الهمم للعمل الصالح وأيضا غيره مما سيكون الحديث عنه لاحقا. معي الأخت الكريمة حنان من السعودية، تفضلي. جنان معذرة.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ستة استفسارات ممكن أقولها ولا؟
رشحي ثلاثة إن ذنتي، أهم ثلاثة.
أنا رأيت حلم وكان تفسير، أنا كنت أنوي إني أسوي كلمة في جامعة من الجامعات، ورأيت حلم وكان تفسيره إني أقول يعني أقول دول قول سوء شو اسمه في أهلي، في مشاكل أهلي، يعني فضلت إذا أنا أقول ذا الكلام وكان تفسيره كذا، فحبيت إني أتراجع ما عاد أقول الكلمة. هل في خير إذا رحت قلت الكلمة أو يعني أبطل أحسن يعني؟
طيب.
السؤال الثاني.
أيوة.
السؤال الثاني، ما حكم ملابس الأطفال التي فيها صور كرتونية؟
أيوة.
السؤال الثالث، أنا كنت ألبس عباية على الرأس، وبعد فترة يعني صرت ألبس عباية على الكتف ولكن واسعة ولها خمار وجوانتي وشراريب، يعني حتى عيني أغطيها، بس أخاف إنها تكون خطوة من خطوات الشيطان يعني، فما أدري.
الخمار يغطي من الرأس إلى الكتفين و...
أيوة.
طيب بالنسبة للتفسير،
أكثر الكتفين بكثير.
التفسير لك تعليق الشيخ عليها و...
ما سمعت.
طيب هل من سؤال آخر غير التفسير الحلم يعني؟
أيوة عندي.
طيب أعطني سؤال نختم به إذا أنتي.
مثلاً دحين إحنا نستخدم مانع، يعني ما الفرق يعني بين الطفل والطفلة الثانية، يعني سنتين أو أكثر، يعني السن في الشرع يعني الواجب، يعني أنا لما أخذ مانع يعني كم الفرق بين الأخ وأخوه؟
الترتيب.
أيوة الترتيب يعني في الشرع، يعني أي أفضل يعني سنتين أو أكثر أو.
شكرا لك أختي جنان. معي أيضا أخي إبراهيم من السعودية، تفضل أخي إبراهيم. أبو إبراهيم
حياكم الله.
حياك الله تفضل. هلا
أحبكم بالله. أنت الشيخ سعد
الله يحبك ويرفع درجك.
هو بالحالك والله كل المشايخ على رؤوسنا الله يحفظكم.
الله وأنت على رأسنا تفضل طعامك.
الله يحفظك. في سؤال يا الشيخ سعد.
تفضل الله يسلم.
أسلم عدمك اللي ما من الله عليه هل يعني يستطيع يتحمل كل الكفارات؟ هل يستطيع أنه يزاول الذنوب على كيفه؟ ما فهمت.
لا مفهوم وسلمك الله. واضح السؤال.
سلام سؤالك واضح، لكن هل من سؤال آخر أخي إبراهيم؟
لا بس ما تسألني وش بالضبط تبي أنا من السؤال.
أنت يعني ترى أن الشخص الممتلئ الذي عنده ملاءة مالية يستطيع أن يؤدي الكفارات، هل له أن يمارس؟
قال برمضان أتيت في عندك شهر أنت صوم؟ لا ما أقدر أصوم. عندك كفارة.
طيب أخي الكريم
واضح
سيوجه الشيخ سؤالك واضح. هل من سؤال آخر أبو إبراهيم؟
الله يبيض وجهك.
سؤالك واضح. معنا من أخت الكريم نورة من السعودية، تفضلي.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك.
أنا زوجي شغال بشركة خاصة ومندوب فيها. ساعات بيجي زبون بيطلب غرض معين، الشركة ما تكون عندها متوفرة هالشيء، فيعرف له صديق بيكون عنده متوفر هالشيء، فيصير تعامل بينه وبين الزبون، مع يوجهه صديقه يعني اللي عنده هذا الشيء، ويصير تعامله يعني بياخذ نسبة من صاحبه على أساس إنه هو دل الزبون عليه، فهل هذه الفلوس تكون حلال عليه أو لا؟
طيب هل هذه العملية تكون في وقت العمل الرسمي؟
ايوه في وقت العمل.
طيب شكرا لك يا اختي نورة، شكرا للسائلين جميعا. نادين صاحب الفضيلة بإشارة يسيرة شرح لما اسمعه ويسمعه الكثير من الناس لحديث المشايخ، وايضا ربما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا اذكر او كما قال عليه الصلاة والسلام أن عمل الخير له درجات، الأول أن تعمل الخير، والثاني ربما من أدنى الدرجات أن تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. أنا بودي صح الفضيلة أن يصل الحديث أيضا إلى من ربما عرفوا بالشر أو عرفنا بالشر، ماذا لهن لو أقصرنا من هذا الشر وكففنا عنه من الأجر العظيم؟ وقد يكون أيضا داخل في حديثنا الذي نتحدث به بين يدي هذه النهاية الحتمية الموت لبني وبنات آدم.
يعني نحن نتكلم عن ما يقدمه الإنسان من عمل صالح في حياته يكون سببا في استمرار أجره وبقاء هذا الأجر حتى وبعد وفاته، وضربنا لذلك مثلا بالتوجيه وتعليم الآخرين
والدعوة
إلى الله، وذكرنا أن هذا ليس مقتصرا على العلماء أو على الدعاة أو على المربين، بل إن الإنسان عندما يكون سببا في خير يستمر يكون له مثل أجره ولو لم يعمله هو وإنما كان سببا في عمله من قبل الآخرين. أيضا من الأعمال الصالحة التي يكون للإنسان أجر مستمر بسببها ما يتعلق بالنفقة الدائمة، سواء في الأوقاف الخيرية التي يبذلها الإنسان وبالتالي تبقى بعد حياته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه ثلاث طرائق من طرق الاستثمار. الأول ما يتعلق بالصدقة الجارية، النفقة في سبل الخير التي يبقى أصلها ويستعمل نماؤها بحيث يتجدد هذا النماء ما بين سنة وأخرى. وقد قال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالح. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وحينئذ ينبغي بالإنسان أن يستعد بهذه النفقة. لها هذه المسألة لها نظائر وأمثلة كثيرة، منها مثلا شخص بنى مسجد، هذا المسجد سيكون له آثار وأعمال صالحة ستؤدى فيه، هناك مصلون سيصلون في هذا المسجد، لبانيه أجر مماثل لأجرهم لأنه السبب في جعلهم يؤدون هذا العمل في هذا المسجد. عندما يكون هناك أنشطة أخرى في المسجد من حلقات تحفيظ قرآن، من تعليم علم نافع ينتفع به، من أعمال صالحة تستعمل في هذا المسجد، يكون للباني الذي بنى هذا المسجد أجر مماثل لأجر كل من أدى عملا صالحا في ذلك المسجد. هكذا أيضا مثلا لو وضع الإنسان مصحة يحتاج تعالج الناس وتكون سببا من الأسباب في دفع ودرء الأمراض عنهم، يكون للمرء أجر مماثل لأجر من عالج في هذا المكان وكان من أسباب معالجته درء المرض عنه، فإن الباني الذي بنى هذه المصحة له أجر مماثل للأجور التي تكون في هذا المكان. أيضا مثلا لو وضع الإنسان وقفا خيريا وجعل غلته وأجاره يكون في أعمال البر والخير، إما بأن يكون هناك حلقات تحفيظ قرآن يقوم هذا الوقف بدعمها، أو يكون هناك صدقة على الفقراء والمساكين، أو إطعام طعام، أو غير ذلك من الأعمال الصالحة التي تبقى بعد الإنسان، فحينئذ يكون لهذا المنفق عمل صالح يبقى بعد وفاته.
أحسنكم. هنا سؤال في شأن الأوقاف، نرى كثيرا من اجتهادات بعض الموقفين أو ربما يعني بدأت تنتشر الآن، يجعلون الوقف على هيئة أسهم وسعر السهم يسير في المتناول الجميع. أرأيتم لو عمد فلان وفلان إلى المساهمة بهذا الجزء من السهم في هذا الوقف، هل لهم أجر ويكون هذا السهم الذي ساهموا به بمثابة الوقف يتكرر أجره وثوابه؟
يعني عندنا مثلا عمارة ستوضع وقفا،
طيب
فنقوم نقول هذه العمارة قيمتها مليون وسنجعلها 10 أسهم، من سيساهم معنا؟ قال فلان أنا سأساهم ب100,000 وهذا ب100,000 وهذا أخذ سهمين ب200,000، فحينئذ أولئك الذين أنفقوا هذه الأسهم ودفعوها يكون لهم من الأجر بنسبة ما دفعوا، إذا كان قد دفع سهما واحدا 10% يكون له 20% المترتب على غلة هذا الوقف إلى قيام الساعة. ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في الأوقاف أن يحرص على تسجيلها التسجيل الذي يوثقها لئلا تندثر، ويحرص أيضا على أن تكون غلتها في شيء يتعدى نفعه ويعظم أجره ويكثر ثوابه، لأن كثيرا من الأوقاف قد تجعل غلاتها على مصارف قليلة الفائدة، كمن يجعل غلة وقفة في أضحية فهذا قليل النفع بالنسبة لذلك النفع المتعدي الذي يبقى بعد وفاة الإنسان. هناك أيضا طريق من طرق الاستثمار آخر، ألا وهو الأبناء الصالحين الذين يقدمون عملا صالحا لقراباتهم، أولئك الذين يحسنون إلى الناس يذكرهم الناس بالخير فيدعون لهم، فيكون هذا من أسباب استمرار أجرهم ما بقي أولئك الذين يدعون لهم، فإن الدعاء يصل إلى الميت ويستجاب للداعي. وهكذا أيضا إذا أحسن الإنسان إلى غيره فإن من يحسن إليه حينئذ سيقوم بمحاولة الإحسان إلى من أحسن إليهم، إما بدعوة وإما بعمل صادق صدقة أو بإهداء ثواب أو غيره. ولذلك يحسن بالإنسان أن يحرص على الإحسان إلى الآخرين في حياته، لعل ذلك يكون مما يعود أثره ونفعه حتى بعد وفاته، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
أحسن الله إليكم. الحديث يترى، ولكن أرجو أن يكون ما قيل هنا بمثابة القلادة التي أحاطت في العنق ونكتفي بها. نعود إلى أسئلة السائلين. هذه أختنا جنان من السعودية تسأل سؤالا إن أذنت تكون إجابة عامة. هي رأت حلما وهي تريد أن تنوي أن تلقي كلمة في إحدى التجمعات النسائية في جامعة أو كلية وكذا، ففسر لها الحلم أو الحلم أنها إذا ألقت ربما يحدث لها كذا وكذا. الحلم صح الفضيلة قد يكون الرأي فيه رأه من باب حديث النفس وهي مقبلة على إلقاء هذه الكلمة، ثم المفسر أيضا قد لا يوافقه الصواب في التفسير. ما التوجيه للأمة حال تعاطيهم لتفسير الرؤى؟
مصدر الأحكام الشرعية هو الكتاب والسنة، والرؤية المنامية لا يصح أن تجعل مصدرا للأحكام الشرعية، ومن ثم لا يحق للعبد أن يترك طاعة من الطاعات من أجل هذه الرؤية المنامية التي لا يدرى ما حقيقتها، هل هي من وساوس الشياطين أو لبس على الإنسان أو خلط على ذلك المفسر الذي فسر هذه الرؤيا. وبالتالي فإن العبد يقدم على العمل الصالح يرجو ما عند الله ويتوكل على رب العزة والجلال، ولا يلتفت إلى تخذيل من يخذله من شياطين الإنس وشياطين الجن، ويبادر الإنسان إلى فعل الطاعة. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للأخت جنان، هل تنصحونها بالإقدام على إلقاء هذه الكلمات والتوجيهات والاستمرار في العمل الخير؟
نعم، العمل الصالح يؤجر العبد عليه، ودعوة الناس إلى الخير وترغيبهم فيه عمل صالح. لا ينبغي بالإنسان أن يستجيب للمخذلين الذين يحاولون أن يبعدوه عن ذلك العمل الصالح. الصد عن سبيل الله طريقة الشياطين في حال المنام وفي حال اليقظة، والعاقل لا يستجيب لعدوه.
أحسن الله إليكم. في شأن النساء صحيح نظيرة، إذا كانت مثل أختنا جنان أو غيرها من الأخوات الكريمات الداعيات إلى الخير والفضائل، هل مثلا أنها بإمكانها أن تعقد عزما واتفاقية مع الجامعة الفلانية أو الجهة الفلانية لإلقاء الكلمة دون الرجوع إلى زوجها، أو يحسن بها في هذا الصدد أن تكون على وفاق اتفاق مع زوجها ولي أمرها إن كان واردها، لأجل أن لا تدخل أيضا في ربما إشكالات أسرية؟
على كل، المرأة العاقلة تحرص على استمرار العلاقة بينها وبين زوجها وتحسين العلاقة بينهما، ومن ثم تستشيره في مثل هذا وترغبه في أن يأذن لها، وتبين له أن له أجرا مماثلا متى أذن لها في أداء مثل هذه الأعمال الصالحة.
أحسن الله إليكم. تقول الطلاب الأطفال، ألعاب الأطفال عفوا التي عفوا ملابس الأطفال التي فيها صور أطفال، هل الحكم الشرعي فيها التحريم أم ماذا يمكن أن يقال؟
نعم، هذه المسألة من المسائل الخلافية التي اختلف فيها أهل العلم، فطائفة رأوا المنع منها باعتبار أنها نوع من أنواع الصور، وآخرون قالوا هي مما يمتهن، وقالوا بأنها من المستثنيات. وعلى كل، فاجتناب مثل هذه الملابس أولى وأحسن، فيه احتياط للعبادة وفيه تعويد للأبناء على ترك هذه الصور.
نعم. ماذا لو كانت هذه الصور ليست لأشخاص ولا لحيوانات، يعني مخلوقة من مخلوقات الله، إنما صور خيالية لمجسمات أو لشخصيات كرتونية، نفس الشيء؟
الحكم واحد بالنسبة للصور التي تكون لأحياء، لكن لو وضعت لأشجار، لو وضعت لمكعبات، لو وضعت نحو ذلك، لا حرج في مثل هذا.
صح الفضيلة. هنا سؤالها الثالث أختي جنان من السعودية تقول: المرأة إذا لبست العباءة التي على الكتف مع احتياطها ولبسها للخمار الذي يكون مسدولا من رأسها إلى على كتفيها،
هل المرأة المسلمة حريصة على التستر، بعيدة عن كل ما يصف أجزاء بدنها، فكل لباس يحدد معالم البدن تجتنبه، ومن ذلك تلك الألبسة التي تحدد أكتاف المرأة وتبينها للناظر إليها، يعرف حجمها ويعرف مقدار أعضائها، تجتنبه المرأة المسلمة. وقد كان من شأن المرأة المسلمة في عهد النبوة أن تضرب الخمار من رأسها حتى يصل إلى جيبها وهو أعلى الصدر، قال الله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار لباس ما فوق الرأس، فأمر الله عز وجل بضرب الخمار حتى يصل إلى الجيب. نعم،
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. يبدو أن ثمة اتصالات خارج البلد، أستأذنكم في أخذها سردا. معي أخي أبو عبد الله من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
يسمعك، تفضل
يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ، قريت واحد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: البانها شفاء وسمنها دواء ولحومها داء، يعني لحم البقر. إن كان هذا الحديث صحيح شيخ، فهل نجتنب أكل لحم البقر؟ وماذا كان يفضل النبي عليه الصلاة والسلام في أكل اللحوم؟
طيب طيب، سؤال آخر
شيخ. سؤال ثاني شيخ، ما عندما نقول مثلا أن نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، من الأفضل أن أواظب أن أقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما الفرق بينهما؟
طيب، شكرا لك يا أبو عبد الله. معي أيضا من الجزائر أبو ناصر من السعودية، تفضل أبا ناصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ سعد؟
يسمعك، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
أحبك في الله يا شيخ سعد.
أحبك الله وأسعدك.
كيف حالك؟ طيب،
الله يحييك.
يا شيخ سعد، إذا تكلمت في يوم الجمعة والإمام يخطب كتسبيح وتهليل والإمام يخطب، هل هذا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له؟
واضح.
السؤال الثاني، إذا كان في صيام النافلة، أردت أن أصوم من غد، وعندما وصل الظهر ترددت، هل هذا يعني يبطل الصوم بالتردد؟
واضح السؤال.
طيب،
جزاك الله خير الجزاء.
وإياك.
معنا أيضا أخونا محسن من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله. من الهاتف؟ من الهاتف ناديت؟
أقول لك يا شيخ.
تفضل.
تفضل.
السنة في الراحلة، هل في الحضر وفي السفر؟
واضح سؤالك. عندك سؤال شكراً. آخر؟
معك سؤال آخر؟
الله يبارك فيكم.
شكراً أخي محسن. شكراً للسائلين جميعاً. شكراً للإخوة الكرام. طيب، المخرج ينبه إلى أن يستمع الجميع لنا من خلال الهاتف مباشرة لأجل استغلال الوقت. أعود صلى الله عليه وسلم إن أذنتم إلى أسئلة السائلين. أختنا جنان تسأل عن الفرق بين الأطفال أو الإنجاب، إذا أرادت أن ترتب الإنجاب، هل هناك حد محدد في الشريعة الإسلامية؟
سنة الله في الكون أن المرأة عندما ترضع في الغالب لا تحمل، وذلك أن ما يتعلق بإفرازاتها تذهب إلى اللبن الذي ترضع به ابنها، ولذلك الذي نوصي به أخواتنا اللاتي لا يريدن تعجل الحمل أن يرضعن أبناءهن وبناتهن من أجل أن لا يأتيهن الحمل عاجلا، فإن المرأة متى كانت ترضع جنين متى كانت ترضع أبنائها فإن الحمل يتأخر عنها، وما دامت ترضع فإن الحمل في الغالب يتأخر عنها. ولذلك الوصية للجميع لجميع بناتنا وأخواتنا أن يقمن بإرضاع أولادهن ليحصل بذلك أمور: الأمر الأول تغذية الأبناء، لأن لبن الأم فيه من الخصائص وفيه من المواد الغذائية ما لا يوجد في غيره، ليس فيه مواد حافظة تؤثر على صحة الأبناء، ليس فيه مواد لا يدرى ما مكوناتها، كذلك هو مادة طازجة، هو من صنع من خلق رب العزة والجلال بما يتوافق مع حاجات أبنائنا. ولذلك نوصي جميع الأمهات بأن يرضعن أولادهن وبذلك يتأخر الحمل عنهن.
أحسن الله عليكم. وربما أشغل بهذا أن يعني في استفتاء يعني سمعته من أحد الأطباء ممن يلي معالجة النساء بالذات، يقول أن لديهن في نسبة كبيرة داخل السعودية، لا أدري في الخليج، لكن لديهن نقص في فيتامين دال، ومن شأنه أن يفقد المرأة كثير من الفائدة، حتى من يعني حليبها يكون فاقدا لكثير من الفائدة التي تفيد الجنين، وربما أيضا لا يمنحها الفرصة لأن يكون مانعا للإنجاب. أشغب بها يعني
من الأمور
على الدكتور طاضة.
نعم، من الأمور المتعلقة بهذا أن تحرص المرأة على تغذية نفسها ليتغذى جنينها.
صحيح.
فإن هذا يتغذى ابنها، فإن هذا مما يلحقها من جهة المأثم شرعا، وذلك لأنها مطالبة بتغذيته بما يقوم بسلامة بدنه وصحته. من الأمور المتعلقة بهذا أن هذه الأدوية التي تؤخر الحمل لها تأثيرات على المرأة في صحتها، في سلامة أعضائها، حتى في تصوراتها وفي عقلها. وهذه الأدوية التي تتخذ لمنع الحمل أو تأجيله لها تأثيرات جانبية عديدة، ومن هنا فاستخدام هذه الوسائل الطبيعية في تأخير الحمل خير من استخدام هذه الأدوية والعقاقير التي لها تأثيرات جانبية ليست بالقليلة.
بعيد عن هذا وهذا، بسؤال جديد: ماذا لو كانت المرأة مثلا لناحية طبية لا تستطيع أن ترضع ابنها، أو لم يوفقها الله عز وجل لحليب يكفي ابنها، وأرادت مثلا أن تجعل بين ابنها هذا ومولودها الجديد فترة من الزمن، هل لها أن تجعل سنتين أو ثلاث؟
نعم، تقدم معنا أن المرأة إذا اتخذت الوسائل الطبيعية تتمكن من التأجيل في الحمل، وهناك وسائل طبيعية متعددة، وبذلك تجنب المرأة كثيرا من الآثار السلبية الناتجة من تناول العقاقير الطبية التي ينتج عنها تأخير الحمل.
هن صح الفضيلة يخشين أن يكون تأخيرهن للحمل أو تعليقهن حتى بالوسائل الطبيعية أن عليهن إثم، وعلى أيضا الوالد إثم. هن يقولن لا نستطيع أن ننجب كل سنتين، هل لنا أن نجعلها كل ثلاث كل أربع في الشريعة؟
يتقدم الجواب في هذا.
طيب، أبو إبراهيم من السعودية سؤاله حقيق بالوقفة معه، وأضمه إلى سؤال إحدى الأخوات التي تكرر معنا. بعض الناس من ميسوري الحال ومن ربما فقهاء يعني يفقه في الشريعة، يعرف أحكام الشريعة، يأتيه الشيطان بما يسمى التبرير فيبرر له بعض ارتكاب بعض المحرمات وبعض الأمور.
أنا أضرب مثال أوضح من هذا التعليق الذي تذكر.
طيب،
في محظورات الإحرام، في محظورات الإحرام يأتيك إنسان ويقول أنا سأفعل هذا المحظور وأقدم فدية. مثال ذلك: أنا والله أنا أرغب أن أغطي رأسي، سأغطي رأسي أو سيبقى علي ثوبي وسأدفع الفدية، ومن ثم لا يلحقني حرج. فنقول فعل الفدية يترتب عليه أمران: الأول إيجاب الكفارة، والثاني حصول الإثم، ودفع الكفارة لا يعني زوال الإثم.
أها،
دفع الكفارة لا يعني زوال الإثم. ولذلك بعض الناس قد يكون معذورا في فعل المحظور، ومع ذلك يجب عليه الكفارة. مثال هذا جاء في حديث كعب بن عجرة أن القمل انتشر في رأسه حتى أصبح يتساقط من رأسه من كثرته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يدفع الكفارة الفدية، فدية الأذى. فهنا الإثم انتفى لوجود العذر، ومع ذلك لم ينتفي عنه وجوب الفدية. فدل هذا على أن العبد الذي يفعل محظور الإحرام عليه أمران، عليه الإثم وعليه الفدية، ودفعه للفدية لا يعني سقوط الإثم عنه. إذا لم يدفع الفدية عليه إثم آخر بسبب عدم دفعه للفدية. والإنسان عندما أقدم على هذه الطاعة هو يريد الحسنات والأجر أو يريد الإثم؟
يبغى الحسنات والأجر.
مرات يأتي الإنسان إلى هذه الأنساك نسك حج أو عمرة ويكون عليه من الوزر ومن المأثم أكثر مما حصله من الأجر،
صحيح،
لما فعله من هذه المحظورات التي أداها في أثناء حجه، مرة بفعل محرم ومرة بفعل محظور من محظورات الإحرام، وبالتالي تكون المحصلة النهائية له بالناقص. هكذا أيضا في الصيام أو في غيره، كونك دفعت الفدية والكفارة لا يعني سلامتك من الإثم، لا يعني سلامتك من الإثم. ولذلك الوصية للعبد ألا يسوغ له الشيطان فعل هذه المآثم التي يظن أن الفدية تكفرها وتبعده، لأن الفدية هذا واجب آخر غير تعلق الإثم بذمة الإنسان. فعندنا شيئان: إثم يتعلق بالذمة نحتاج معه إلى توبة نصوح صادقة، قد يظن الإنسان أنه تاب لكن الله لم يتوب عليه لأن التوبة لم تكن صادقة، لم تكن من تقوى، لم تكن من يقين، ومن ثم لم تقبل تلك التوبة، فيبقى عليه المأثم إلى قيام الساعة.
صلى الله عز وجل منه وكرم أن يبصرنا جميعا بهدى وأن يجعلنا هداة مهتدين. السؤال أين صاحب الفضيلة لهذا الذي يعني أتاه الله سعة من المال، عندما يرتكب مثل هذه الأمور، وبعضهم يرتكب طوام أكثر ويقول أنا أوكل في طواف الوداع وأوكل في رمي الجمار وأوكل، فينصرف من اليوم العاشر صبيحة اليوم العاشر، مثل هؤلاء صاحب الفضيلة والمال بين أيديهم، ألا يخشى الواحد منهم أن الله عز وجل يبتليه بذهاب هذا المال كله وذهاب صحته أيضا، فضلا عن قبولها فضلا عن إتمامه للحج، قد يكون زور في نفسه هذا الشيء ويقبض الله روحه في يوم التاسع أو العاشر؟
على كل، هذا العمل ليس خاصا بالأغنياء وأصحاب الأموال، فلا تلقي باللائمة على أصحاب الأموال فقط، حتى لو كان فقيرا وجاء في اليوم العاشر وقال أنا سأذهب وسأترك أعمال الحج، وكلت فلان ارم عني يا فلان وطف عني يا فلان، فبالتالي هذا لا ينجيه عند الله عز وجل، لأن ترك الواجب من واجبات الحج يترتب عليه شيئان: الشيء الأول وجوب الفدية، والشيء الثاني الإثم اللاحق بذمة الإنسان. ووجوب الفدية أثر مغاير لترتب الإثم، كونك تدفع الفدية لا يعني سلامتك من الإثم. يعني عندك شيئان: الشيء الأول لحوق الإثم، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، وأنت لم تكمل الحج والعمرة. والشيء الثاني وجوب الفدية، وهو أمر آخر، دفعك للفدية لا يسقط الإثم الذي ترتب عليك بسبب عدم إتمامك لمناسك الحج والعمرة.
أحسن الله إليكم. 10 دقائق توصلنا على الختام. أسئلة السائلين هنا: سؤال أختي نورة من السعودية تسأل عن زوجها ليعمل في الشركة، عرض إليه أحد الناس طلب منه خدمة ليست موجودة في الشركة لباها له في وقت العمل.
نعم، لا بد لأولئك المناديب الذين يكونون مندوبين لشركات في البيع والشراء ألا يتصرفوا ببيع وشراء برجوع إلى شركاتهم التي يعملون فيها، لأن أول الوقت الذي يزاولونه في وقت المهنة ملك لشيء، ومن ثم لا يحق له من يستفيد منه بأي استفادة إلا إذا استأذنوا من تلك الجهة. الشيء الثاني أن هذا النشاط يكون به هذا المندوب منافسا لشركته التي يعمل فيها، وهم لا يرضون أن يكون منافسا لهم، ومن ثم النشاط. مثال ذلك عندنا موظف صيدلية إذا جاء في الليل أصبح يشتري سلعا يبيعها الناس والناس في بيوتهم, من جاء في محله فقال أخذ رقمه وأرسل لك حوائجك ليلا واشتغل لحسابي في الليل, هذا العمل محرم ولا يجوز له أن يقدم عليه, والمكسب الذي كسبه نتيجة عمل كسخ وإليه أن يستأذن من صاحب. لذلك وصية لهذا الرجل الذي تذكره الأخت أن يستأذن الشركة التي يعمل فيها من أجل أن يسلم من المأثم ومن أجل أن يكون ما أخذه مباحا حلالا.
أبو عبد الله جزء سؤاله عن حديث بانها شفاء مهدى قال أن المراد باللحوم البقر.
هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل هو حديث منكر ضعيف جدا وأسانيده لا يقوي بعضها بعضا, ومن ثم لا يصح أن يعول عليه ولا أن يلتفت إليه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح البقر. قالت عائشة دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بلحم البقر فقيل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بلحم البقر.
أحسن الله إليكم. أي اللحم كان يفضل عليه الصلاة والسلام؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف غير الموجود, فما يجده يأكل منه, ولذا أكل صلى الله عليه وسلم من لحم الإبل وأكل من لحم الغنم وأكل من لحم البقر وأكل من لحم الأرنب وأكل من لحم الضبا وأكل من لحم حمار الوحش وأكل من لحوم أخرى. امتنع من أكل لحم الضب وقال إني لم أجده في أرض قومي فأجد نفسي تعافه, وأجاز لأصحابه أن يأكلوا منه.
سؤاله الثاني يا أبو عبد الله من الجزائر يقول على النبي عليه الصلاة والسلام أو على سيدنا صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل؟
نبينا ورسولنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر, فلا شك في أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يجب على الإنسان كلما ذكر هذه اللفظة لفظة النبوة أن يقول سيدنا؟ يقول لا يجب ذلك, ليس هذا من الواجبات المتحتمات شرعا. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يجعلوا لفظة سيدنا سابقة لها.
أبو ناصر من السعودية سؤاله الأول تكلمت بتسبيح وتهليل أثناء خطبة الخطيب, هل تكون ممن لغى فلا جمعة؟
يجب على حاضر خطبة الجمعة أن ينصت للخطبة ولا يجوز له أن يتكلم مع الآخرين في أثناء خطبة الجمعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في أثناء خطبة الجمعة, وقد ثبت أنه قال من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطر أنصت فقد لغى. أما زيادة من لغى فلا جمعة له, فهذه عند أحمد ولأهل العلم فيها كلام جهة ثبوت إسنادها. ولذلك الوصية للجميع في أثناء خطبة الجمعة أن ينصتوا لخطبة الخطيب, ولا يمتنع أن يتكلموا بما يكون ترديدا لكلام الخطيب أو تجاوبا معه, كما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم, كما إذا أمر بحمد الله والثناء عليه حمد رب العزة والجلال ونحن ذلك, هذا ليس مما ليس فيه حرج. ولا يحسن بالإنسان أن يسبح ويهلل, بل يقتصر على سماع الخطبة. يقدر أنه سبح وهلل يقول أهل العلم يقولون هذا ليس كلاما, ومن ثم لا يدخلونه في الحديث الوارد في هذا. ولكن جناب الإنسان له أولى وأحسن, ولا يجب بالإنسان أن يتكلم في أثناء خطبة الخطيب حتى ولو بالتسبيح أو التهليل, وليس هذا من مواطن كلام الإنسان إلا إذا كان لا يسمع كلام الخطيب, كما لو كان أصم أو كان بعيدا لا يسمع كلام الخطيب فحينئذ لا بأس أن يذكر رب العزة والجلال بالتشبيه والحمد ونحو ذلك.
أحسن عليكم. أختم بهذا أنتم أم فهد من السعودية، تفضلي أختي الكريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ الله يجزاك خير، أنا عندي زوجي من زوج فهد وأنا أول وحدة ولا أصرف عليه ولا علي من سنتين ما أصرف عليه ولا يصرف، هل يلحق يا سامي إذا ما أعطيته مجال ولا أعطيته حقوقه علي؟
طيب شكرا لك يا أم فهد، نسأل الله عز وجل أن يرده ردا جميلا. سؤاله أبي ناصر من السعودية الثاني عن صيام النافلة أو نية صيام النافلة إذا كان فيها تردد من الغد.
يشترط في الصوم النية الجازمة، إذا لم يكن هناك نية جازمة فإنه لا ينعقد الصوم. وكان بأخي أبي ناصر يقول عقدت النية ليلا فلما أصبحت جاءني تردد هل أفطر أو لا أفطر، فنقول هذا التردد كان نية جازمة بالفطر أفطر به الإنسان، والإنسان يجوز له في أثناء صوم التطوع أن يفطر، ويجوز له أن يفطر بالنية، وإذا قدر أنه رغب أن يعود للصوم مرة أخرى فلا حرج عليه في ذلك. سؤال أخي أبي ناصر أنه تردد هل يقطع الصوم أو لا، نقول الأصل بقاء الصوم، والتردد لا يقطع صوم التطوع لأنه لم يجزم بالفطر ولا زالت نية الصوم باقية معه.
دقيقة نستفصلنا على الختام. محسن من السعودية، سنة في الراحلة سفرا وحضرا هل تجوز؟
أما بالنسبة لوقت السفر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة وهو مسافر، كما في الصحيح من حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهم. وأما بالنسبة لحال الحضر فالأظهر من كلام أهل العلم أنه لا يصح للإنسان يصلي على الراحلة، لأن المرأة يطالب بالسجود والركوع ولا يتمكن من ذلك على الراحلة، ولذلك نقتصر على ما ورد في الحديث من أداء النافلة على الراحلة في السفر، أما في الحضر فيبقى على الأصل من وجوب الاتيان بالركوع والسجود.
السلام عليكم. في نصف دقيقة، أم فهد من السعودية زوجة أولى، زوجها لا ينفق عليها لا يأتيها حقوقها، هل لها أن تقطع عنه ما بعض حقوقه؟
يجب على الأزواج أن ينفقوا على زوجاتهم، ومن الظلم عدم نفقة الزوج على زوجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقد قال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. ومن هنا يجب على الأزواج أن ينفقوا على زوجاتهم، ويحرم عليهم أن يتركوا النفقة، والنفقة تكون بالمعروف بحسب حال كل من الزوج والزوجة. ولو قدر أن الزوج لم يقم بالواجب عليه في هذا الباب فحينئذ لا يحق للزوجة أن تترك الواجب عليها، بل يجب عليها أداء حقوق الزوج، وتنصحه وتذكره بالله وتخوفه من رب العزة والجلال. أما أن تمتنع من القيام بحقوقه وإعطائه الحق الشرعي من أجل عدم نفقته فهذا ليس من الأمور السائغة في حقها.
أسأل الله عليكم. أسأل الله مني وكرمها أن يعيد زوجك يا أم فهد وزوج كل زوجة تشكي زوجها، وأن أيضا أن يحنن الزوجات مع وجههن ويجمع الجميع وقلوب الجميع إلى هداه. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه، ثم دعاء له جل في علاه أن يهيئ لنا لقاء معكم ومع أصحاب الفضيلة وأصحاب المعالي علمائنا الأجلاء. أختم أيضا ثانيا بالشكر والعرفان لمعالي العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية على ما أجاد وأفاد وعلى مشاركته معنا في هذا البرنامج، شكر الله لكم.
الله يحييك، وأتقدم بالشكر الجزيل والثناء العاطر والدعاء الخالص لإخواني الذين يعملون من خلف الكواليس، وأسأل الله يوفقهم للخير كما أسأله جل وعلا أن يوفق المشاهدين الذين يشاهدوننا لخيري الدنيا والآخرة، وأتقدم لكم صاحب الفضيلة بالثناء والشكر، وأسأل الله أن يصلح لك النية والذرية.
اللهم آمين. نسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يصلح أحوالنا ونياتنا جميعا، وأشكر لفضيلتي شكر القائمين هنا وهم بدورهم ممن تظهر أسماءهم بعد قليل ومن صميم قلوبهم يقولون لكم إلى اللقاء إلى غد وأنتم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.